بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في سائر أقسام السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كلام ولا إشكال في عدم اشتراك هذه السجدة، وهي سجدة التلاوة بالطهارة. والظاهر أن المسألة مما لا خلاف فيها، ويدلنا على ذلك الأصل، الأصل العملي بإطلاق الروايات الدالة على وجوب السجدة لمن سمعها، ولو فرضنا أنه غير متطهر أو غير متمكن من الطهارة، فلا دليل على اعتبار ذلك. پس يسجد إذا سمع السجدة، يسجد سواء كان مع الطهارة أو بغير طهارة. واستدل على ذلك بعدة من الروايات. الروايات الجامعة لعدم الاشتراك رواية واحدة دلت على أن هذه السجدة واجبة على من لم يكن متوزئا فيسجد، وعلى من كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة أو كالحيض والنفاس. رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بإسناده عن أبي بصير في هذه الرواية أنه يسجد وإن كان على غير وجه. رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال إذا قرأ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء. هذا هو الحدث الأصغر. وإن كنت جنبا فهو الحدث الأكبر. وإن كانت المرأة لا تصلي لأجل حيض أو نفاس، هذا أيضا حدث أكبر يختص به النساء. ففي جميع صور الحدث وكون السامع محدثا للحدث الأصغر أو الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس يجب السجود، فلا يعتبر في صحة هذه السجدة عدم الحدث، بل يجوز مع الحدث أيضا، فالطهارة غير معتبرة. لكن هذه الرواية ضعيفة لأن في سندها علي بن أبي حمزة وهو ضعيف. واستدل أيضا بروايتين رواهما ابن إدريس قدس الله نفسه بسنده عن الحلبي تارة، وروى عن علي بن رعاب بسنده للوليد بن سبيح تارة، وإلى عن علي بن رعاب عن الحلبي ثانيا. وقد عبر عن هذه الرواية في الحدائق وغير الحدائق بالصحيحة، السند صحيح لا بأس به. وما بل الإمام عليه السلام أنه يقرأ السجدة فيسمعه من ليس على وضوء نقل بالمعنى، فقال عليه السلام يسجد. هاتان الروايتان وردتا في من لا يكون على وضوء، يعني محدثا بالحدث الأصغر، ولكن الروايتين ليستا بصحيحتين، وذلك لأن ابن إدريس يرويهما عن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي، وقد ذكرنا مرارا أنه لم يظهر لنا تا طريق ابن ادريس الى هذا الكتاب فالطريق مجهول وان كان السند صحيح، يعني من احمد بن ابي ناس البزنتي الى الامام عليه السلام السند صحيح، احدهما عن الوليد بن سبيه يعني بالاسناد يا وليد بن سبيه الواسطه موجود، والثاني علي بن رعاب عن الحلبي، فهاتان الروايتان ايضا ضعيفتان. ليس هنا دليل على عدم الاشتراط، وورد في رواية الدعائم الإسلام مرسلا أيضا ذلك، يعني السجود بغير وضوئين. رواية دعائم الإسلام أيضا مرسلة لا اعتبار بها، فلم يبق في البين دليل على عدم الاعتبار. نعم عدم الاعتبار على طبق الأصل ومما تقتضيه القاعدة، لكن الدليل على العدم فلا. فقد ورد في الحائض وجوب السجود عليها إذا سمعت السجدة والسند معتبر، فإن تمت هذه السيئة إذن تكون دليلا على عدم اعتبار الطهارة، فإذا وجبت على الحائض وجبت على غير المترزي وعلى الجنب أيضا قطعا بلا فرق. وهذه هي سيئة أبي عبيدة الهزاء محمد بن يعقوب. بل هناك صحيحة أخرى لعلي بن جعفر رواه الشيخ قدس الله نفسه، في هذه الصحيحة أيضا دلالة على عدم الاشتراط. يسأل الإمام عليه السلام عن إمام يقرأ السجدة في صلاته لكنه أحدث قبل أن يسجد، فقال عليه السلام بل يقوم مقامه، نقل بالمعنى يقوم مقامه بل غيره أو هو يعين أو هو يقيم مقامه غيره، بل يسجد وينصرف وقد تمت صلاة القوم، بالنسبة إلى القوم لا بأس بصلاتهم، لكن هو يسجد وينصرف. رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في موضعين، في أحدهما هكذا مثل ما ذكرناه يسجد وينصرف وقد تمت صلاتهم، في موضع آخر يسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاة القوم. هذه الرواية الصحيحة وإن كانت فيها دلالة على أن غير المتطهر أيضا يسجد، لأنه فرض أن الإمام أحدث قبل أن يسجد، ولكن باعتبار اشتمال هذه الصحيحة على قراءة العزيمة في الصلاة والسجود في الصلاة والتمامية في الصلاة لا بد من حملها على التقية، فإنه لا يجوز قراءة العزيمة عندنا، وعلى تقدير قراءة العزيمة السجدة زيادة المبتلى، كيف يمكن أن يقال تمت صلاتهم؟ فهذه السيئة لا بد من حملها على التقية لهذه الجهة. إذن لم يبق لنا دليل على عدم الاعتبار إلا صحيحة عبيدة الهزاء وموثقة سماعة الواردتان في الحائض خاصة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن أبي عبيدة الهزاء، والرواية سيئة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخامس تسمع السجدة، فقال عليه السلام إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. الرواية واضحة الدلالة على وجوب السجود عند سماع آية العزيمة والسامع بل خامس وحائض. وأيضا روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن الحسن روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير والرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. آتان الروايتان المعتبرتان الصحيحة والموثقة دلتا على وجوب السجود، فيدلان على عدم اعتبار الطهارة في السجود، وأن الحائض بل يمضي سجودها وسجودها صحيح ويجب عليها السجود، إلا أن في إزائهما صحيحة أخرى. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض: هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال عليه السلام: تقرأ ولا تسجد. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب على ما ذكرنا، تقرأ ولا تسجد، ولكن في الاستبصار على نحو آخر: لا تقرأ ولا تسجد. في الاستبصار كلمة لا بل موجودتون، لا تقرأ ولا تسجد. فكيف كان هذه السيئة تدلنا على عدم وجوب السجود على الحائض، بل على النهي عن السجود. لا تسجد نهي عن السجود، ستكون بإزاء الرمايتين. ومن هنا نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية، وإلى المفيد قدس الله نفسه في المقنعة، ونسب الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى إلى ابن الجنيد في ظاهر كلامه على ما هو كيان أنهم منعوا عن السجود بالنسبة إلى الحائض، فذهبوا إلى عدم مشروعية الحائض لا تجب عليه السجن لهذه السيئة. فكيفما كان فالمسألة محل خلاف، فمن قائل بالوجوب وقائل بعدم الجواز وقائل بالاستحباب. القائل بالاستحباب هو الشيخ قدس الله نفسه في كتابه في التهذيب والاستبصار، صرح بالاستحباب وجمع بين هذه السيئة والصحيحة المتقدمة والموثقة، جمع بالحمل على الاستحباب، وقال قدس الله نفسه: ما مضمون كلامه في كلا الكتابين في التهذيب والاستبصار، قال: إن هذه الرواية يدلنا على عدم الوجوب، وتلك الروايات الظاهرة في الوجوب تهمل على الاستحباب على الميزان، أنه إذا كان هنا أمر ظاهر في الوجوب وكان هنا دليل على عدم الوجوب، أنه نهي في مقام توهم الوجوب مثلا، فيدل على عدم الوجوب، الجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب. وكيفما كان فقد قيل في الجمع بين هاتين الروايتين. أما قول المفيد قدس الله نفسه وما نسب إلى الشيخ قدس الله وإلى ابن الجنيد من عدم الجواز فلا نعرف له وجها، إذ لا موجب لطرح الصحيحة الدالة على وجوب السجود لا أقل من أن يحمل على الاستحباب مثلا: إذا سمعت فلتسجد، إذا سمعت، إذا كانت من العزائم. وكذلك موثقة سماع عن أبي مسير أيضا دالة على الوجوب أو على الاستحباب. فالقول بعدم الجواز كما نسب إلى الشيخ في النهاية وإلى المفيد وإلى ابن الجنيد لا نعرف له وجها سيئا، فالأمر دائر بين الوجوب والاستحباب. قيل في الجمع بين هذه السيئة والصحيحة المتقدمة، يعني سيئة أبي عبيدة الحزاء وموثقة السماء، قيل فيه وجوب، منها ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من حمل قوله عليه السلام: هل تسجد إذا سمعت، يحمل على الاستهباب باعتبار أن هذه السيئة نسج في عدم الوجوب، فيرفع اليد عن ظاهر السيئة العمراء في الوجوب فيحمل على الاستهباب. وهذا القول استحسنه بعضهم، ولكنه في غير محله جزمان، همزين صدر من الشيخ قدس الله نفسه. والوجه في ذلك أن سؤال الراوي وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الحائض: تقرأ القرآن وتسجد؟ هكذا سأل الإمام عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحائض: هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال عليه السلام فقه بقي من عشر استدراس يقول له إن نسخة التهذيب ونسخة الاستبصار مختلفة، والظاهر أن نسخة التهذيب هي السيئة، يعني كلمة لا زيادة في الاستبصار، وذلك لعدة روايات دلت على جواز قراءة القرآن، فلا موجب للنهي عن قراءة القرآن بالنسبة للهائس. في عدة روايات في بلواه الشيخ قدس الله نفسه الروايات المجوزة أن الهائز يجوز له أن يقرأ القرآن، ذكر وذكر الله حسن على كل حال. فالمزنون قويا أن كلمة لا زيدت في نسخة الاستبصار، والصحيح ما في التهذيب، فكيف ما كان على كل تقدير كانت هذه الكلمة موجودة أو غير موجودة. لا يمكن حمل قوله عليه السلام لا تسجد على نفي الوجوب ليجمع بين هذا وما تقدم بالحمل على الاستحباب، هذا ليس بجمع عرفي. والوجه في ذلك أن قول الراوي سألت أبا عبد الله عليه السلام قال سألته عن الهائز هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت، لم يكن هنا موهم لوجوب قراءة القرآن حتى يسأل الإمام عليه السلام عن وجوب قراءة القرآن، هل يجب عليه قراءة القرآن، هل تقرأ القرآن، يعني هل يجب عليه قراءة القرآن، وهل تسجد، هل يجب عليه السجدة إذا سمعت، حتى يكون النهي في مقام توهم الأمر فيدل على الجواز لا على الحرمة. أي موهم هنا لوجوب قراءة القرآن بالنسبة للهائز؟ فليس سؤال هذا الراوي عبد الرحمن بن أبي عبد الله إلا عن جواز قراءة القرآن باعتبار أنها ممنوعة عن الصلاة، بما أنها ممنوعة عن الصلاة فسأل الإمام عليه السلام عن حكمها بالنسبة إلى قراءة القرآن، وأن قراءة القرآن هل هي ملحقة بالصلاة أيضا غير مشروعة في حقها أو يجوز لها قراءة القرآن. سؤال صحيح عقلائي مثل عبد الرحمن بن أبي كما سئل في غير ذلك من الروايات، سؤال صحيح لا يدري أن الحائض منعت عن الصلاة فقط أو منعت عن الصلاة بل وقراءة القرآن أيضا باعتبار أن القرآن جزء من الصلاة وهي ممنوع من الصلاة، فاحتمل أن تكون ممنوعة عن قراءة القرآن بل وكذلك السجدة باعتبار أنها جزء من الصلاة، فسأل الإمام عليه السلام عن جواز ذلك لا أنه سأله عن وجوب ذلك، لم يكن هنا توهم الوجوب بالنسبة إلى القراءة حتى يسأل الإمام عليه السلام عن الوجوب بعدمه. فمعنى قوله هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة، يعني هل يجوز لها قراءة القرآن وهل يجوز له السجدة إذا سمعت السجدة، غاية الأمر نعلم من الخارج أن جواز السجدة ملازم للوجوب لا محالة. قال عليه السلام تقرأ ولا تسجد أو لا تقرأ ولا تسجد على كلا التقديرين، فهذا النهي لا يمكن أن يكون لرفع الوجوب فقط، فإنه لم يسأل عن الوجوب حتى يكون رفعا للوجوب، بل سأل عن الجواز فيكون رفعا للجواز. معنى تقرأ ولا تسجد يعني يجوز له القراءة ولكن السجود غير جائز، فالنهي نهي تحريمي لا محالة، لا نهي في مقام توهم الوجوب حتى يقال إنه لا يدل على التحريم فإنما يدل على عدم الوجوب، فإن السؤال عن الجواز، فالنهي في مقام السؤال عن الجواز يكون نهيا تحريميا، فلا يكون هذا الجمع جمعا عرفيا فيقال إن هذه السيئة يتدلنا على عدم الوجوب، فتلك السيئة الدالة على الوجوب يهمل على خلاف الظاهر بأول الاستحباب، فما ذكره الشيخ قدس الله نفسه ساقط. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه في مقام الجمع احتمل أن يكون هذا إنكارا استفهاما إنكاريا فيقال تقرأ ولا تسجد إذا كانت القراءة جائزة كيف يكون السجدة غير جائزة تقرأ يعني يجوز له القراءة ولا تسجد فيكون هذا استفهاما إنكاريا صاحب الهدايا قدس الله نفسه لم يستبعد هذا الحمل وقال إنه غير بعيد أن يكون هذا من الاستفهام الإنكاري كيف يجوز لها أن تقرأ ولا يسجد هذا الحمل أبعد مما ذكره الشيخ قدس الله نفسه أولا الحمل على الاستفهام الإنكاري من دون شيء قرينة تدلنا على الاستفهام خلاف الظاهر في نفسه وإلا لجرى هذا في جميع الروايات هذا يختلف باختلاف اللهجة ليست هناك قرينة على حمل الكلام على الاستفهام الإنكاري لا وجه لذلك مضافا إلى أن الاستفهام الإنكاري في المقام لا معنى له أصلا بله يعني ربما يكون من الغلط وذلك لأن الراوي وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل عن جواز القراءة لم يكن جواز القراءة مفروغا عنه حتى يقول الإمام عليه السلام تقرأ ولا تسجد متى ثبت أنه جائز متى ثبت أن القراءة جائزة حتى يقال أتقرأ ولا تسجد أفرس تلاهما ممنوع بهذا الكلام الإمام عليه السلام جوز القراءة بناء على أن لا تكون كلمته موجودة كما استظهرنا فجواز القراءة ثبت بنفس هذا الكلام فكيف يمكن أن يقال تقرأ ولا تسجد متى فرض أنها تقرأ ويجوز لها القراءة على أنه أي ملازمة بين القراءة وبين السجود السجود هو المقدم للصلاة على ما ذكرنا أن الصلاة لها أركان ثلاث التهور والركوع والسجود هذه هي حقيقة الصلاة والقراءة سنة ليست من الأركان ما هو الملازمة بين أن يكون القراءة جائزا والسجود غير جائز وفليكن القراءة بما أنها غير مقدمة للصلاة فهي جائزة والسجود بما أنه مقدم للصلاة والصلاة ممنوعة يعني الهائز ممنوعة من الصلاة فليكن السجود أيضا ممنوعة أي ملازمة بين الجوازين حتى أن الإمام عليه السلام يستنكر ذلك ويقول أتقرأ ولا تسجد وليكن أي محصول بذلك تقرأ ولا تسجد فهذا التوجيه باطل جزما ولأجل ذلك جمع صاحب المنتقى قدس الله نفسه صاحب المعالم حيث إنه لم يرى على الظاهر توجيه الشيخ والحمل على الاستهباب وجيها حمل الرواية على محمل آخر وقال إنه يجمع بين الروايتين بالإطلاق والتقييد وهذا من موارد الإطلاق والتقييد لا معارضة بين الروايتين فإن تحية أبي عبيدة سجدة إذا سمعت عند السماء الأزائم مقيدة بالأزائم وكذلك موثقة أبي بصير بل يعني يقيد موثقة أبي بصير سيه أبي عبيدة الهزاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامس تسمع السجدة فقال عليه السلام إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها فهذه السيئة وردت في العزائم بموردها العزائم وأما الرماية الثانية السيئة سيئة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لم يذكر فيه العزائم مطلق سألته عن الحائز هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال عليه السلام تقرأ ولا تسجد أما في أي مورد في العزائم أو في غير العزائم الرماية مطلقة و به قانون الاطلاق و التقييد نقيد هذه الروايه بغير العزائم فلا تنافي بين الروايتين، فالنتيجه انها واجبه عند قراءه العزائم السجده بمقتضى تلك السيئه، واذا كانت السجده من غير العزائم لا تجب، فلا تنافي بين الروايتين. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه واستحسنه غير واحد من أن هذا الجمع أقرب هو أيضا ليس بجمع عرفي أم لا يمكن. والوجه في ذلك أن سؤال عبد الرحمن بن أبي عبد الله إنما كان عن الحائز بخصوصية الحيز لا بخصوصية قراءة العزيمة وغير العزيمة. أجنبي هذا حكم مشترك بين جميع المكلفين. إذا كانت السجدة من العزائم تسجد، وإذا لم تكن من العزائم لا تسجد. أي خصوصية للحائز؟ سأل الإمام عليه السلام عن الحائز: هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد، يعني لا تسجد إذا لم تكن من العزائم. بعيد جدا. ألا أن مقتضى هذا الجمع أن لا يجوز السجدة في غير العزائم، لأننا قلنا إن لا تسجد يدل على عدم الجواز لا يدل على عدم الوجوب. فمعنى هذا الجمع أن السجدة إذا كانت من العزائم واجبة على الحائض، وإذا لم تكن من العزائم محرمة. هذا مقتول مثلا، لأن لا تسجد إذا كان ظاهرا في عدم الجواز وقيدناه بتلك الصحيحة، فمعنى هذا أن الحائضة إذا سمعت السجدة لا تسجد، يعني لا يجوز لها السجود إلا إذا كانت من العزائم فيجب عليها السجود. فمعناه أن أمر السجود بالنسبة إلى الحائض دائر بين الوجوب إذا كانت السجدة من العزائم، وعدم الجواز إذا لم تكن من العزائم. وهذا باطل جزما، فإنه إذا كانت السجدة مشروعة في حقها وواجبة فهي مندوبة في غير ذلك. فلا يمكن حمل هذه، يعني تقييد هذه الرواية بغير العزائم، فإن نتيجة ذلك هو القول بعدم الجواز فيما إذا لم تكن السجدة عزيمة. فهذا الجمع أيضا باطل. ومن هنا يظهر أن الجمع الآخر، الجمع الرابع، وهو حمل السماع في هذه الصحيحة على السماع بغير استماعين، وحمل صحيحة أبي عبيدة الحزاء على السماع مع استماعين، بقرينة ما دل على أن السجدة لا تجب إلا مع الإنصات والاستماع، فيرتفع المنافات بينهما. فقوله عليه السلام: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها، يعني مع الإنصات. وقوله عليه السلام: تقرأ ولا تسجد، يعني في غير فرض الإنصات والاستماع، هذا أيضا لا يمكن بعين هذا البيان. أولا ليس هذا من مختصات الحائض، مشترك بينها وبين غيرها، وثانيا معناه عدم المشروعية عند عدم الإنصات وعدم الجواز، وهذا غير محتمل. إذن جميع ما ذكروه في مقام الجمع بين هذه السيئة وصحيحة أبي عبيدة الحزاء كلها ساقطون. وكذلك الرواية الثانية التي رواها محمد بن إدريس من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تقز الحائز الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة. أين ما ذكرناه هنا يجري في هذه الرواية، وهذه الرواية أيضا معتبرة من محمد بن علي بن محبوب إلى ما بعد، وقياس أيضا ثقة. ولكن طريق ابن إدريس إلى هذا الكتاب مجهول فبالنتيجة الرواية ضعيفة. لكن لو فرضنا أنها لم تكن ضعيفة يجري فيه ما ذكرناه في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في عينه، وهذه الصحيحة أيضا ظاهرة في عدم الجواز لقوله عليه السلام لا تقضي، أي غير مشروعة، لا تقضي الحائض الصلاة والقضاء منها غير مشروع، ولا تسجد إذا سمعت السجدة، يعني السجدة غير مشروعة. إذن هذه الرواية المعيدة لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله تعارض صحيحة أبي عبيدة بن الحزاء الدالة على الوجوب، يعني إن شاء الله نتكلم في وجه المعارضة.